الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة بالله، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، في إخوة في الله وأخوات في الله، للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. لأن الله جل وعلا أوجب على المؤمنين أن يتناصحوا وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. فأسأل الله يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأمامنا جميعا، وأن يعيننا وسائر المسلمين من مضلات الفتن وطوارق المحن، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفقهم جميعا لتحكيم شريعة الله في عباد الله، كما أتوا سبحانه يوفق ولاة أمرنا، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم بطانة ويجعلهم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، عنوان المحاضرة وجوب أداء الأمانة ورعايتها. الأمانة شأنها عظيم، وهي قسمان: أمانة الله وأمانة العباد، فهي واجب عظيم ولها شأن كبير، وعلى كل مسلم أن يؤديها ويرعاها حق رعايتها، لأن الله جل وعلا أوجب ذلك على عباده في قوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم ذكر بعضها فقال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا من الأمانة. إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا من الأمانة، طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر بالمعروف ورد ما تنازع به الناس إلى الله ورسوله، إلى الله وكتابه العظيم، وإلى رسوله إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أداء الأمانة، وذلك بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، عن إخلاص لله وعن رغبة فيما عند الله، وعن حذر من عقابه جل وعلا، وعن عناية بأدائها كما شرع الله. هذا هو واجب الجميع من الرجال والنساء في الحضر والسفر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في جميع الأحوال، على كل واحد أن يؤدي الأمانة ويرعاها حق رعايتها، كما قال سبحانه: والذين هم لأمانتهم يحفظون، والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون، يرعونها حتى يؤدوها كما شرع الله. وهي أمانتان: أمانة الله وأمانة العباد. والأهم أمانته سبحانه، هي الأمانة العظمى، وهي كل ما فرض الله عليك، كل ما فرض الله عليك هو أمانة، وكل ما حرم الله عليك فتركه أمانة، ابتغاء وجهه وطلبا لمرضاته. وأعظم ذلك وأهمه توحيده والإخلاص، هذا هو أهم الأمانات وأعظمها، توحيد الله وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه، مع الإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبكل ما أخبر الله به ورسوله. هذه الأمانات الأغناء، هذه أعظم الأمانات وأهمها، وهي أساس الأمانات وأصلها. فعلى كل مخلف من الرجال والنساء من الجن والإنس من العرب والعجم عليه هذه الأمانة العظيمة، أن يؤمن بالله وحده ربا وخالقا وإلها ومعبودا بالحق سبحانه وتعالى، وأن يخصه بالعبادة دون كل ما سواه، فلا يدعو إلا إياه، ولا يستغيث إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يصلي إلا له، ولا يسجد إلا له، ولا ينذر إلا له، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذه العبادة خلق الناس، خلق الثقلان الجن والإنس، خلقوا لهذه العبادة، كما يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمروا بها، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا بد أن نعرف هذه الأمانة، لا بد أن نعرفها بالتفصيل. وقد بعث الله رسلا وأنزل كتب بذلك هذه الأمانة والأمر بها والإلزام بها والحث عليها وبيان ما أعد الله لأهلها إذا أدوها، وبيان ما أعد الله لهم من العقوبة وضيعوها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وأطيعوا الرسول. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وبعث الله خاتم النبيين بهذه الأمانة وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أفضلهم وإمامهم، بعث الله بهذه الأمانة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بيني وسؤال وجوده. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يا أيها النبي اتق الله. فهو صلى الله عليه وسلم هو أفضل رسول وأعظم رسول عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الرسل، هو خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو إمامهم وأفضلهم وقدمهم، بعثه الله بهذه الأمانة يدعو الناس إلى توحيد الله وينذره للشرك بالله عز وجل. وقد أقام في المدينة مكة المكرمة 10 سنين يدعو الناس إلى هذه الأمانة العظمى قبل كل شيء، إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك له، ويقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأنزل في هذا سبحانه قوله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال كافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال عنه سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا شاعر مجنون. فقد أقام صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة المكرمة يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى تحقيق هذه الكلمة لا إله إلا الله، وذلك بإخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه معبود بالحق وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة وأن جميع ما عبد من دونه كله معبود من بعض، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكانت العرب وغيرها لهم آلهة يعبدونهم من دون الله، من الأصنام والأشجار والأحجار والأشخاص والملائكة والأنبياء وغير ذلك. فأرسل الله رسل جميعا كلهم يدعون إلى توحيد الله وإبطال هذه الشركيات والنهي عنها والتحذير منها، وكلهم جميعا عليه الصلاة والسلام أوضحوا للناس لأممهم أن الواجب عليهم إخلاص العبادة لله وحده، كما قال عن نوح عنهم عن صالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وأعظم الشرك من أهل التوحيد، أعظم المعاصي من أهل التوحيد الشرك بالله، فتركه هو مقتضى الأمانة التي هي توحيده الله وإخلاصه، فلا تحصل هذه الأمانة إلا بترك الشرك وإخلاص عباد الله وحده. فالشرك هو أعظم الذنوب وأقبحها وأشدها إثما، والتوحيد هو أعظم الواجبات وأعظم الفرائض وأهمها وأعظمها ثوابا وعاقبة حميدة. فالواجب على جميع المكلفين العناية بهذه الأمانة، وأن يكون في غاية من الإخلاص لله في أقواله وأعماله، بعيدا عن الشرك بالله عز وجل في أقواله وأعماله. هذا هو أصل الدين وأساس الدين. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم كما هو أصدق القائلين: إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك من الذي من قبله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبين سبحانه أن هذا الذنب هو أعظم الذنوب، وأنه ضد الأمانة التي هي توحيد الله وإخلاصه. فلا بد من تحقيق هذه الأمانة في إخلاص عبادة لله وحده وترك الإشراك. ثم على المؤمن بعد ذلك أن يعتني بقية الأمانة في صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وبر الوالدين وصلة الرحم وأداء الحقوق التي عليه لله كلها، مع الأمر المعروف مع النهي عن المنكر مع ترك الدنيا. كل هذا من الأمانة، كله من الأمانة. وعليه يكون ذلك عن فطر وإخلاص لله سبحانه، لا عن هوى ورياء أو تقليد لفلان وفلان أو راع لفلان وفلان، بل يؤدي حق الله وأمانته عن محبة الله وإخلاص الله ورغبته في ثوابه وحذر من عقابه، ويحذر محارم الله كلها طاعة لله وتعظيم الله وأداء لهذه الأمانة التي فرضها الله عليه. ومن الأمانة أن تجتهد في إقامة الصلاة ما شرع الله، فإنها أعظم الأمانات على توحيد الله والإخلاص وترك الإشراك. فيعبد الإخلاص، فعلى المؤمن والمؤمنة العناية بهذه الصلاة وأن يؤديها كما شرع الله في وقتها في أركانها في واجباتها حتى يؤديها كما وجبت عليه. الرجل يؤديها في جماعة في مساجد الله، والمرأة تؤديها في وقتها في بيتها كما أمر الله، وترعاها حق الرعاية كما يرعاها الرجل حق الرعاية. والذين هم على صلواتهم حافظون، لا تقرأ ولا يهم على صلاتهم حافظون أولئك في جنات مكرمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إلى غير ذلك. فقد أكثر الله من ذكرها في كتابه العظيم، وأثنى على أهلها كثيرا، ووعدهم الجنة والكرامة. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء العناية بهذه الأمانة في جميع الأوقات، الليل والنهار، السفر والحضر، الشدة والرخاء، الصحة والمرض، لا بد من العناية بهذه الأمانة. طمأنينة وإخلاص وحرص على إكمالها كما شرع الله، وإياك أن تشغل عنها بحظ النفس والهوى من نوم أو سهرة مع زملاء أو غير ذلك. يجب أن تؤدي هذه الأمانة مع إخوانك في مساجد الله والإسلام، واركعوا مع الراكعين وصلوا مع المصلين. ومن عظم شأن الجماعة أن أوجبها الله حتى في الخوف، في صلاة الخوف، كما قال تعالى: وإذا كنت فيه إذا قبل لهم الصلاة فلتقوا طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا ورائي ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم. وتؤدى بإخلاص بخشوع بطمأنينة يرجو ما عند الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، ويعلم أنها عبد دين وأنها الركن الأعظم بعد الشهادتين. وهكذا المؤمنة تؤديها كما شرع الله، الإيمان وإخلاص وصدق ورغبة بما عند الله عز وجل. هي أمانة عظيمة، بل هي أعظم الأمانات بعد التوحيد وترك الشرك. وهكذا الزكاة التي فرضها الله أمانة، صوم رمضان أمانة، حج أمانة، بر الوالدين أمانة، صدق الحديث أمانة، صلة الرحم أمانة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من فرائض الله. يجب أن تؤديها عن إخلاص قربه ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه جوارح من قلب ولسان وأنف وسمع وبصر، هذه الجوارح أمانات، ويدل ورجل كل أمانات، يجب أن تصونها عن محارم الله، ويجب أن تستعملها لطاعة الله، أعطاك الله إياها وأنعم بها عليك لتؤدي حقه وتبتعد عما نهى عنه، ولتشكره على نعمته العظيمة أداء فرائضه وترك محارمه، فتستعمل سمعك فيما ينفعك وتصونه عما يضرك، تصونه عن سماع ما حرم الله من الأغاني وآيات الملاهي والنميمة والغيبة وغير هذا مما حرم الله، تصون بصرك عما حرم الله، تصون قلبك عما حرم الله من العقائد الباطلة الخبيثة من النفاق والغش والخيانة والحسد وغير هذا من أغراض القلب، تصون لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة والسب وغير هذا مما حرم الله، تصون يدك ورجلك عن البطش بيدك أو برجلك عن ما حرم الله، تصون هذه الجوارح، تصون هذه الأعضاء، تصون هذه الأدوات عما حرم الله، وتستعملها في طاعة ربك الذي خلقها لك وأعطاك إياها وغنى بها عليك لتشكره، وتستعملها في مراضيك وتستعين بها على حاجاتك. فالمؤمن والمؤمنة كلاهما يجتهدان في أداء هذه الأعمال حقا عن إخلاص وصدق ورغبة ما عند الله عز وجل. ومن الأمانة أن تبتعد عن كل ما حرم الله، أن تبتعد عن كل ما حرم الله من قول أو فعل، ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه، تحذر محارمه رغبة ما عنده وطاعة له وابتغاء المرضات، لا تقلد لشيء ولا لظاهر الامر ولا رياء ولا سمعه، ولكن تفعل ما تفعل من الخير وتدع ما تدع من الشر طاعه لله تعظيما له واشراقا له، ترجو ثواب ربك العقاب. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كله، هكذا المؤمن كل عمله لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. ومن رعايه الامانه ان تؤديها كما شرع الله، ان تؤديها كما شرع الله بدون غلو وبدون جفاء، فالصلاه تؤديها كما شرع الله بغير زياده ولا غلو ولا جفاء وتقصير، وهكذا الزكاه والصوم والحج والزكاه، تتحرى ما شرع الله من دون زياده ولا نقص، وهكذا الدعوه الى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين تؤدي ذلك بأمانة بإخلاص بتحري للشر، فلا تكن غاليا في أفعالك زائدا مفرطا، لا، ولا تكن جافيا مقصرا، ولكن عليك بالسداد، عليك بالاستقامة، عليك بتحري الحق في أقوالك وأعمالك، فلا غلو ولا إفراط ولا تقصير أو تساهل، كما قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، يعني المتكلفون السائدون على ما شرع الله. ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلهم في الدين، والله يقول سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فاطم أهل الكتاب والأمر عام لنا ولهم، نهاهم فهو نهي لنا أن نغلو في الدين كما غلا أولئك، ولسنا أن نقصر ونجهم كما جفى الآخرون، ولكن يقص يوم القصر، وكذلك جعلناكم وسطا لا غير لا غلو ولا تقصير، لا زيادة ولا جفا، بل على الطريقة والسيرة التي رسمها الله للعباد وسار عليها رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن والمؤمنة دائما وأبدا يتحريان ما شرع الله في كل شيء، ويبتعدان عما حرم الله في كل شيء، وهكذا تؤدى الأمانة، هكذا تؤدى الأمانة بتحري الحق وأن يؤدى كما شاء الله وبالبعد عن الباطل وأن يحذر كما حذر الله منه، وهكذا أمانة الناس من القسم الثاني حقوقهم عليك أن تؤديها تؤدي حق العباد في البيع والشراء في التأجير في المداينة غير ذلك. لا تكن غاشيا لإخوانك ولا خائنا له في المعاملة ولا كذابا ولكن تعاملهم كما شرع الله تعاملهم كما شرع الله في كل شيء هكذا المؤمن. يا أيها الذين آمنوا يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتهم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول سبحانه إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها إنه كان غفورا. فعليك أن ترعى الأمانة في حق الله وتؤدي حقه كما شرع وتبتعد عما نهى عنه كما شرع وعليك أن تؤدي أمانات الناس كما شرع الله. فالوديعة تحفظها وتصونها والعادية تصونها وتحفظها حتى تؤديها والديون تجتهد في أدائها إلى مستحقيها كما أحسن إليك تحسين هي والناس أحسنهم قضاء. وهكذا جميع الحقوق التي عليك الإخوان يجب أن تؤديها أن تؤدي فيها الأمانة وأن تحذر خيانة. وهذا عام في جميع المعاملات. فإذا عهدت لا تغدر وإذا وعدت لا تخلف لا تشبه بالمنافقين. وإذا عقدت العقد فأوف بالعقد ولا تخن فيه تنغازل بعقودك غير خائن. وهكذا من أداء الأمان أن تعدل في خصومك ولا تظلم خصمك تعدل في خصومك تضرب حقك بعدل بغير كذب ولا ظلم. وإذا كان الحق عليك فأده بغير ظلم ولا مماطلة بل إن كنت خارج أبيته كما أمر الله وإن كنت عادل أو وحد الحقيقة وسألت الله أن يعينك على أداء الحق وخاطبت أخاك بالكلام الطيب وما ينبغي أن يقال من الكلام الحسن فعليك بالعدل والأمانة ظالما أو مظلوما. إن كنت ظالما فاتق الله وارجع عن الظلم وأدي الأمانة والحق بكل عناد. وإن كنت مظلوما فعليك بالطرق الشرعية لا يهلك كونك مظلوما عن الطرق إلى الطرق الموجهة والتماس الخيانة ولكن اسلك الحق غالبا أو مظلوما. فالظالم يرجع ويتوب إلى الله ويطلب الحق بالطريق الشرعي والمظلوم كذلك يطلب ظلاما حقا بالطريق الشرعي لا بخيانة ولا بكذب ولا بغير هذا مما حرم الله. ومتى أدى المؤمن الأمانة ورعاها ودت المؤمنة الأمانة ورعتها استقام أمر الله واستقام المجتمع وصلح في دينه ودنياه. ومتى هان هذا وخان هذا خانت هذه وخانت هذا كثر فساد المجتمع وصار خطرا عظيما لحدوث عقوبات عامة ولا حول ولا قوة. ولا بد من الجهاد للنفس لأن النفوس ديالة إلى الباطل إن النفس لأمارة بكل لا باطل الأرض. فلا بد من جهادها للنفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد من جهاد للنفس كل واحد جاهد نفسه حتى يؤدي الحق الذي عليه وحتى ينصف أخاه وحتى لا يهون في شيء. ومن جاهد فإنه جاهد نفسه. فأنت مخلوق من تعمل مخلوق لعبادة الله لطاعة الله فعليك أن تجتهد في أداء حق الله وحق عباده كما أمر الله وكما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا بد من الجهاد والصبر والعصر إن الإنسان لنفسه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. لا بد من الإيمان بالله ورسوله ولا بد من العمل الصالح الذي أوجبه الله عليه ومن الإيمان. فلا بد من أن يعلم ما هو الله فترك ما هو الله حقيقة للإيمان وأداء لواجب الإيمان. ومنه التواصي بالحق والتناصر فهو من واجبات الإيمان ومن مكملات الإيمان وهكذا التواصل بالصبر، وهما عملان صالحان لا خلاف المال وفي العمل الصالح، ولكن الله نبه عليهما لعظم شأنهما، فلا بد من التواصل ولا بد من هذا الصبر للحق والتواصل. الرجل مع اخوانه وزملائه واهل بيته، والمراه كذلك مع اهل بيتها ومع زوجها ومع زميلاتها من غير ذلك. التواصل بالحق والتواصل بالصبر، ولذلك التواصل باداء الامانه وعدم الغش والخيانه في كل شيء. لا يمنعك حبه وقرابته منك ان تنصح له وان تامره باداء الامانه، ولا يحميك بغضه على ان تغشه وتخونه، ولكن تؤدي الامانه لصديقك وعزيزك، واذا قلت فاعدل ولو كان ذا قول. يا ايها الذين كونوا قوامين بالقسط ما دعا لله، لا تقل يا ايها الذين قوامين لله ما دعا لله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدل اعدلوا هو قومي، واذا قلت فاعدلوا ولو كان ذا قول. ويقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، المؤتمر بلايه ان تؤدي الامانه، المؤمن ولي اخيه واخته لله، والمؤمنه وليه اخيها في الله واختها في الله، فلا بد من اداء للجميع، فلا ظلم ولا غيبه ولا نميمه ولا غش ولا خيانه ولا كذب ولا تعدي على اخيه واخته بالله، لا في مال ولا في نفسه ولا في كذب. ومن اداء الامانه الأمر بالمعروف والتناصح والدعوة إلى الله حتى الطاعة، كله من أداء الأمانة حتى يسعد المجتمع وحتى يستقيم على دين الله وحتى يفوز برضاه من العقبة الحميدة. والغفلة والإعراض والتساهل وسائل للشر وفساد المجتمع، والعناية بأداء الأمانة والمناصحة والتوجيه إلى الخير من أعظم الأسباب صلاح المجتمع وسعادته وسلامته من غضب الله وعقابه. وهذه الجوانب كلها أمانات، هذه الجوانب كما تقدم كلها أمانات، فالواجب أن تصونها عن محابر الله سمعا وبصرا ولسانا سما ويدا رجلا وجميع أعضاء، يجب أن تصونها عن محابر الله، ويجب أن تستعين بها في أهل ما أنزل الله عليه، وأن تحذر ما حرم الله عليه، وأن تكون عونا لأخيك في كل خير وعونا له على ترك كل شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن أحد حتى يحب أخيه. الحديث الآخر المؤمن من ملك الدنيا يشد بعضه بعضا، ويقول صلى الله عليه وسلم من كان بحاجة أخيه كان الله بحاجة، والله في أعناد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في تواده وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، يعني واحد اذا اشتكى في الارض تداعى له سير الجسد بالشهيد، هم فيهم واحد تناصر تعاون اخرين تواصي بالحق. ويقول عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه، الدين النصيحه لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولعلمه في الدين، لابد ان تنصح لله بتوحيده وطاعته واتباع شريعته وبما نبيه وبرسله عليه الصلاه والسلام وتصديق كل ما اخبر الله به ورسوله، ولا بد الايمان بالرسول صدق الكتاب العزيز والقران تصديق انه كلام الله وانه جاء بالحق، وان الواجب طاعته والامتثال ما فيه والحذر ما نهى عن هذا القران لانه كتاب الله نهانا فيه وامرنا، فالواجب ان ننصح له بامتثال اوامره وقتله واهيه والايمان بان كلام الله حقا منه ودعوى الى الدين. وهكذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالايمان بانه رسول الله وتصديقه ما جاء به واتباع شريعته الحذر ما نهى عنه ورد ما تنزع فيه الناس الى الله ورسوله، كله من نصيحه الله ان نرد ما تنزع فيه الناس الى كتاب الله وسنه رسوله، هذا من نصيحه الله للبلاد وللكتاب، والنصيحه لعامه المسلمين لدعاء لهم واهل الغيب ان الله يوفقهم يهديهم صراطه المستقيم ويعينهم على كل خير ويصلح لهم البطانه، وتعاونوا معهم في كل خير، تعاونوا معهم في كل ما هو طاعه الله، وتعاونوا معهم في كل ما نهى الله عنه، والمنافقه الشرعية الكتابية، كل هذا من المتاحة والتعاون معه في الخير وفي ترك الشر. والنصيحة لعامة المسلمين بتعليمهم وتوجيههم هذا من الأمانة على ولاة الأمور وعلى العلماء أن ينصحوا لعامة المسلمين وأن يؤدوا لهم الأمانة التوجيه والتعليم والإرشاد والإقامة في الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستقيم وحتى يسلك الطريق الطويل الذي به سعادتهم وبه نجاتهم. كل هذا من أعلى العلماء. الله المسؤول جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لأداء الأمانة على وجه الوظيفة وأن يعيننا جميعا إلى الخيانة وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدي صراطه المستقيم وأن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والاستقامة عليه وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا ويهديهم صراطه المستقيم كما أسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضا وأن يعينهم على كل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يصلح لهم البطانة وأن يجعلنا جميعا من أعوانهم على خير إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأسلم. جزا الله خير الجزاء سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة القيمة خير الجزاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ويجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يوفقنا جميعا لأداء الأمانة حق القيام حق الأداء بقسميها أمانة الله وأمانة العباد إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. أما الآن فدور الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: هل يندرج الموظف الذي لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب هل يندرج تحت هذا القول قول الله عز وجل ويل للمقصدين؟ وبما تنصحون من هذا حاله وبما تنصحون رئيسه الذي يعلم عنه ويسكت؟
الموظفون لا يوفي ذلك، كل موظف عليه ان يؤدي الامانه التي اسند اليه، والامير يؤدي الامانه والقاضي يؤدي الامانه ومدير مدرسه مدير الشرطه مدير درس بلدية رئيس البلدية الشرطي الجندي كل واحد عليه أن يؤدي أمانته كما شرع الله، عليه أن يؤدي الحق الذي أسد إليه وأن يخلص فيه وأن ينصح فيه ولا يخون من ائتمنه بذلك، سواء كان موظفا للدولة أو موظفا لغيرها من الرعية. على الموظف أن يؤدي حق الله أو البلد الذي عليه وأن يؤدي حق الذي ائتمنه جعل في هذه الوظيفة أي وظيفة إن كان من تدريس أو قضاء أو جندية أو غير ذلك أو بيع أو شراء أو بناء أو غير ذلك من الشؤون، كل واحد عليه أن يؤدي أمانة من أسد إليه وأن يتقي الله ذلك وأن يؤديها على خير ما يستطيع وينصح فيها لله ولعباده ويحذر خيانته. نعم. وعلى مديره على المدير والأمير والوزير يرامي من تحت يده شيئا من الخيانه التقصير ان يقوم عليه وان يوجهه الى الخير وان ينصح له حتى يؤدي الواجب وان يعاقبه اذا لم ينفع به النصح الى يستحق من العقوبات التي قد هجنت وزينت ويعرفها حسب التعليمات التي لديه يعاقبه بالعقوبات التي ادخل ان شاء الله عز وجل حتى ينفرد عن خيانته وعن تقصيره.
هل خائن الأمانة منافق وهل يجوز العمل معه؟
الخيانة إخبان قد تكون مثاقا لأظهر خلاف ما يبطن، هذا المثاق يظهر أنه أمين وليس بأمين، يظهر أنه أدى الواجب وليس كذلك، وتكون تقصيرا وظلما وعدوانا إذا تساهل بذلك أظهر خيانة وأظهر التقصير ولم يبالي، يكون عاصيا مباحرا ليس من جهة الآن منافقين بل عاصم مجاهرا، فيستحق العقوبة بقدر يؤدي تقصيره وإحلاله بهذا.
يقول السائل: أدى في هذا الزمان انغماس كثير من الشباب والفتيات في الملذات والشهوات مع علم الآباء بذلك أو من له ولاية عليهم دون أن يفعل شيئا لهم، مما أدى إلى كثرة الفساد والتعريض للفساد. نسأل الله السلامة. نرجو من الله سبحانه منكم النصح لولاة الأمور، وجزاكم الله خيرا.
الواجب على ولاة الأمور وعلى كل إنسان أن ينصح لله ولله، فعلى القائم على البيت أن يتقي الله في أهل البيت أولاده وزوجاته وغيره حتى يستقيم الحق وحتى يؤدي الأمانة وحتى يحذر ما حرم الله ويبتعد عن ما حرم. وعليه أيضا هو أن يكون قدوة له الخير، عليه أن يكون قدوة، فإذا رأه لا يصلي فأستوب في عدم الصلاة، وإذا رأه يدخن فأستوب في ذلك، وإذا رأه حليقا فأستوب إلا من رحم الله. وهكذا عليه يؤدي الأمانة بطاعة الله ورسوله، هو أولا يبدأ بنفسه، عليه يجاهدها لله حتى يكون قدوة في الخير، وعليه أيضا أن يجتهد في إصلاح من تحت يده. وهكذا الأمين، هكذا مدير أي مكان من المدرسة والشرطة والأي مدير أي عمل يديره، وهكذا الوزير، وهكذا أمين البلد، أمين البلدية، أمين كذا، أمين كذا، كل إنسان استرعي عليه في فعليه أن يستقي الله لهذه الرعاية وينصح فيها ويبدأ بنفسه حتى تكون قدوة في الخير. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يستعيه الله رعية ثم لا يجد له وينصح إلا يكون عبدا. واللفظ الآخر: ما من عبد يستعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاشر رعيته إلا حرم الله عليه. وكلكم راع وكلكم رعية، هذه عامة يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم رعية. فالأجر على الناس راعي ومسؤول رعية، والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول رعية، والمرأة راعية في زوجها ومسؤول رعيتها، والخادم راعي فيما خيره ومسؤول رعية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم رعية. كل واحد مسؤول أما استرعاه الله عليه، فعلى أمر البلد وعلى بلديتها وعلى غيرهم من السرعة عليهم أن يؤدي الأمانة، أن يجتهد في أداء الحق وأن يكون قدوة صالحة، وعلى العالم والقاضي والمدرس أن يؤدي الأمانة ويوصل إليه. وهكذا كل إنسان يؤدي الأمانة ويبدأ بها حتى يكون قدوة صالحة في اتباع أهل بيته وموظفيه له. فإذا رأوه سباقا الصلاة والجماعة سباقا للخير تأسوه حتى بأولاده وموظفوه، وإذا رأوه منحرفا متأخرا عن الصلاة منهمكا في المعاصي يتأسى به تجنبوهم أو كلهم إلا من رحم الله. الواجب الحذر، الواجب الحذر أن تكون قدوة في الشر، الواجب أن تحرص على أن تكون قدوة في الخير، قدوة في طاعة الله ورسوله، إمام في الخير. ولهذا كان من دعاء عباد الله الصالحين عباد الرحمن أنهم قالوا: اللهم نعم ولن يشهد ما تقول اذا مروا كرامه ولن يقول ربنا هب لنا ولن يقول ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا من المتقين. فسال الله ان يهب لهم من ازواجهم وذرياتهم قره وان يجعلهم من المتقين اماما. فكن المؤمن اماما في الخير وقدوه في الخير، هذه نعمه عظيمه، ويحصل مثل الوجوه من هداه الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله اجر. اذا كان الامير والوزير والمدير وغيرهم اذا كانوا قدوه في الخير صار لهم به اجور اتباعهم ومن تاسى به الخير، واذا كانوا قدوه في الشر ودعاه للشر صار عليه اوزار من تبعهم في الشر الذي دعوا اليه واقتدى بهم من يتبع لهم في ذلك. فلا حول ولا قوه الا بالله.
تشكو كثير من الإدارات أو الشركات من تضييع الصلوات وعدم العناية بها، وأحسن أحوالها عندما يوجد في بعضها مصلى صغير يصلي فيه المراجعون وكثير من الموظفين والإداريين، يتهاون البعض في إقامة الجماعة في أعمالهم. ألا يتعارض هذا مع أمانتهم؟ ثم نرجو التوجيه لإقامة مصليات كبيرة في كل الدوائر وتتوقف الأعمال تماما مع وقت الصلاة.
هذا هو الواجب، واجب على جميع الزوائد أن توقف مع الصلاة ويصلي جميعا في المسجد الذي يليه، إذا بعدت عنه مساجد جعلوا مسجدا ومصلى عندهم يصلي فيه جميعا، ويكون رئيس الدائرة وموظفوها كبار هم السابقون، هم القدوة، يتقدمون إلى الخير حتى يصل بهم من دونهم، لا يتأخرون على مدير المحل رئيس المحل على موظفيه الكبار أن يكون سابقين الخيرات، يسارعين الخيرات، يقتدى بها الخير، ليكون في الصف الأول، يسارع إلى الصلاة لأدائها في الجماعة، حتى يقتدى بهم من دونه. هذا هو الواجب على الجميع، وعلى ولاة الأمور أن يلاحظوا هذا، ولاة الأمور أن يلاحظوا جميع الدوائر حتى تستقيم على أمر الله، حتى يؤدوا الصلاة كما شرع الله. نعم.
يقول السائل: رجل يسكن في جدة ويريد حج هذا العام، ويريد إيصال أهله إلى المدينة، فهل يحرم من ميقات أهل المدينة أم من جدة؟
إذا كان يتكلم عن جدة فإن الإحرام عليه يكون من جدة، ولو يهب المدينة، يهب المدينة لإيصال أهله ولحاجات أخرى، ثم رجع يحرم أهله من ميقاته، ميقات أهله من جدة مواقيت ميقاتهم أهله، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك دون مواقيت فمهله من أهله، حتى أهل مكة في مكة، الذي يجد من جدة والذي هو مستان من السلم والذي سرايا من السرايا، إن أراد الحج أحرم مكان أو الله فأحرم مكان. نعم.
هل يجوز استلام أراضي خارج منى ووضع الحجاج فيها بحجة أن هناك ازدحام متوقع؟
وانت على في حاجة يختلف المكان في منى، يعني يجتهد بعدل ليحرص، لن يعجز ولم يجد جلس في أي مكان ولا حرج عليه الحمد لله، لكن يحرص على نزوهننا من باب ذاته النبي عليه الصلاه والسلام، فان عجز ولم يجد وجلس في خارج منى في دريده في هذه مكه وفي اي مكان فلا حرج عليه، فاتقوا الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اما التساهل لا يجوز التساهل في اي مكان، لا يلتمس يجتهد يسال يحرص لعله يجوز.
ما حكم تأخير رمي الجمرات إلى اليوم الثالث من أيام التشريق خوفا من الزحام والعجز عن ذلك؟
السنة مبادرة، السنة كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وأيام التشريق، السنة مبادرة لا رمي يوم العيد، ومن عجز رمى في الليل ولا حرج على الصحيح، ولا بعد غروب الشمس إلى آخر الليل، يعجز عن رمي في النهار أو منعه مانع، وهكذا النساء قد يفق عليهم النهار يوم الليل ولا يؤخرون، هذا هو السنة، ومن أخر أجزأه إلى الجلدية أجزأه بالتقييد لأخرها يعني عشر وثلاث عشر ثم رتبه بالنية يا زيادة عند جميع أهل العلم، لكن كفه أولى الذي ينبغي المحافظة على السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أيام منها أيام رمي كلها، لكن ولو ينبغي المؤمن أن يتسهل الرخص وأن يعتني برميه يوم العيد والجمرة ثم ينحر هدية ثم يحلق أو يقصر الحلق أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يوم الحادي عشر من شهر جمار انجاب الصوره للصبي في الخيط ثم الوسطى ثم جمعه العقبه في الاخير ان ترى ماهي يوم العيد في الاخير، وهكذا في الثاني عشر، ثم له التعجل على الغروب ان شاء الله، وان حب تاخر الى يوم الثاني عشر ورمى بعد الصغار قبل غروب الشمس، يوم الثالث عشر الرمي كله قبل غروب الشمس يوم الثاني، لانه اخر الايام بعد الزوال يوم الثاني. نعم.
هل يجوز الإحرام بالحج تمتعا اليوم الثاني من ذي الحجة وأداء العمرة والتحلل منها ثم التلبية بالحج وهو يلبس ملابس الإحرام أم يخلعها؟
لا لا
ويحرم مرة ثانية في الحرم ويذهب إلى منى يوم التروية قبل صلاة الظهر؟
لا لا إذا دخل مكة يوم الثاني بلاده في العمرة طاف وسعى وقصر ورحل ثم إذا جاء أهل بالحج حالا واغتسل وتطيب ثم أهل بالأفضل، ولو كان حرام أفضل عليه أهل في الحال لا لا تكونه يضعوها ويبتسم ثم يلبسها مرة أخرى أفضل، كما قال لي عائشة لما أمر الإحرام ابتسم ورد إلى الأمر ثم كانت حائرة لم تتمكن من أداء الأمر أمرها بها فدعا مع الأمر أن تبتسم عن حمل الحج من قال المقصود أنه إذا دخل يوم الثامن أو يوم التاسع أو ليلة التاسع معتمرا ممتعا وقاف وسعى وقصر وحل هذا افضل ثم يلبس الحج، وان كان احرماته عليه ولكن كونه يعتكف ويطير بحجه هذا افضل ثم يحرم الحال في الحال او بعد ساعه او بعد ساعتين يوم الثامن او في ليله عرفه او في صباح عرفه كله بحمد الله لكن الافضل ان يكون احرامه يوم الثامن فرغم من عمره يوم الثامن يبادر باحرام الحج ثم يتوجه الى مين ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والاثنين هذا هو هذا هو السنه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوداع. نعم.
يقول السائل ان امي امراه كبيره في السن ولا تستطيع السفر بالسياره حيث اذا ركبت السياره تصاب باغماء ولم تؤدي فريضه الحج فهل يجوز ان احج عنها او اوكل من يحج عنها؟
نعم.
يقول السائل ان امي امراه كبيره ولا تستطيع السفر بالسياره حتى اذا ركبت السياره تصاب باغماء ولم تؤدي فريضه الحج فهل يجوز لي ان احج عنها او اوكل من يحج عنها؟
اذا كان في الانسان ان تحج الاجل تستطيع الحج على الاجل فان الناس يحجون على الاجل اذا كان تستطيع على اجابه الاجل تستطيع الاجل يحمل تحج في الاجل على الاجل اما اذا كان لا تستطيع ذلك هي معلومه يعني تستطيع حج على السيارات والعجل تحج عنها جاءت المؤهل قد يرى الله إن أبي شيخ كبير يسبع الله لا تحج عنها قال حج عنها وجاءه رجل فقال رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يحج الأرضان أنا حج عنها معتمد قال حج عنها إذا كانت مثل لسنها لا تستطيع الحج السيارات ولا في العجل تحج عنها الحج عنها أما إن كانت تستطيع فحاول أن تستطيع على السيارة أو على الإبل أو على غير الإبل الجغال الحمير المقصود استطاعت السير إلى مكة على بين المطلوبات تحج بها على استطاعت إن استطعت ذلك واستطاع ذلك أما إذا لا تستطيع لفقرها أو لعجزها من جهة بدنها فهي معلومة صحيح. نعم.
يقول السائل ما حكم حج النافلة عن الوالد الميت أو الوالدة الحية الضعيفة؟
لا معنى الحي الميت نافلة ينفعه لا ينفع الحي يزور الله وهكذا الأم الميتة كل ناس طيب رحيم وعمية وخالة وزوجة طبعا غيره من أحلامه وأحلامه أما الحي فيه تفصيل الحي كان عاجزا لا يستطيع الحي الضعف يستطيع الحي يحج عن نفسه ولو لا ولو أما إذا يستطيع لا يحج عن نفسه لأن العجل إلا ما جاء في من يستطيع الحج من الضعف.
يقول السائل من أخذ عمرة في أشهر الحج ولم ينوي الحج فهل عليه دم؟
إذا أخذ عمرة في أشهر الحج ولم يحج فهل عليه دم لكن إذا حج صار متمتعا ولو ما نوى الحج إذا قال إذا قعد في التجارة وغيرها وأدى العمرة ونيته أن يرجع إلى أهله ثم وفقه الله الحج يكون متمتعا ليس بشرط التعليم على الصحيح ما تعدى العمره والحج في عام واحد والعمره في اشهر الحج صار متوقعا على الصحيح وان لم يزل ذلك عند حدوده وعليه الهدي ان يتمتع جهه واحده حتى ذكر او صدقه فان عجز كان عشره ايام ثلاثه في الحج قبل عرفه او في ايام منها من جهه قبل عرفه وسبع ايضا متاعبه.
يقول السائل أسرة لكل فرد منهم دخل معين ويأخذون الأضحية من مالهم المشترك فهل عليهم جميعا الإمساك عن قص الشعر وتقليم الأظافر وغير ذلك بما فيهم النساء؟
إذا كانوا أهل بيت واحد اشتركوا فعليه لا يغطي شعر ولا ظهر يسمى في الأخوين في بيت واحد أو ثلاثة أو أبو الأولاد واشتركوا في المال وضحوا لا يأخذوا شعر ولا يدخلوا العزة حتى يضحوا لأنهم يضحون لأمهم الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد من ضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظهره ولا من بشره حتى يحطه الرحم أما إن كانوا لا تابعين تابعين لأبيه أبوه وليضحي من ماله أو لأخيه الأخوه وقال له البيت وليضحي من ماله كل ضحي فلينفق المال ويأخذ المال ترى الضحية والمضحي لا يأخذ من شعره ولا من بشره أما غيره فليس من الرحيم بل هو يرحل عنه. فالصحيح انه لا يلزمه كف، وان قال بعض الفقهاء يخب عن فعل المضروب، لكن لا دليل على ذلك. الرحيل من اخذ المال، من انفق المال في الرحيل للمال. نعم. اما الوكيل وكيل الضحايا والالقاب الوكيل ليس بمرحيل ولا يمتنع ولا يلزمه الامتناع من اوصال الالقاب. نعم.
سؤال من قسم النساء، تقول الزوجة أو المرأة: لي زوج وهو عاقل ويؤدي الصلاة بتفاوت، وهو يستخدم المحرم كالخمر، ولقد نصحته كثيرا واهتممت بأمره وأدخلته المستشفى أكثر من مرة، وقد وعدني أن لا يعود إلى هذا المحرم ولكنه يعود، وعندما أنصحه يذكر لي الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فإني الآن لا أجلس معه في حجة واحدة، وذلك من أجل أن يمتنع عن هذا المنكر ويعود إلى الله، فهل علي إثم في هذا؟ أرشدونا بطريقة أفضل جزاكم الله خيرا.
قد أحسنت في نصيحته أن جزاك الله خيرا. هذا هو الواجب على الزوجين أن يتناصحا ويتعاونا بالبر والتقوى. الزوج ينفع الزوجة والزوج ينفع الزوج، والواجب قبول النصيحة. هل هذا يتكبر هذا عن هذا ولا هذا عن هذا؟ الذي قبول النصيحة موافقة للشرع والاطياع لها والخضوع لها وعدم التكبر وعدم ردها. والواجب على زوجها ان يتقي الله وان يتوب اليه من شر نفسه وان يقبل النصيحه ويحذر الفضيحه، وانت عليك ان تستمد في النصيحه، ولا باس عليك ان يعني تسمع له وتطعنه معروف ويتصل بك وان تبقى عنده ناحيه، لكن عليك ان تستحي منه دائما وان تحرصي على ان يدع هذا المنكر، وان طلبت الفتح والطلاق فلا حرج، لان هذه الاصل شرها عظيم ويجر اليها ويجر اولادها اليها. فلا تعذر اذا طلبت الفراغ والطلاق، لكن اذا صبرت عليه ونصحته لله وجاهدته لله فانت على اجر عظيم وعلى خير عظيم. جزاك الله خير.
يقول السائل: يوجد لي جيران ولكنهم لا يصلون في المسجد جميع الاوقات، ولم اشاهدهم في المسجد منذ ان سكنت منذ سنوات، وسبق ان نصحتهم عده مرات ولكن لا فائده، فما هو توجيهكم في ذلك؟
الواجب نصيحتهم والاستمرار في نصيحتهم منك ومن اخوانك الجيران، تذهب اليهم انت واخوانك ثلاثه اربعه تنصحونهم تفيدونهم الخير حتى يؤدوا الصلاه في الجماعه، هذا الواجب عليكم. والواحد قد يتساهل، لكن اذا ذهبت معك جماعه من اخوانك ولا سيما الى المسجد يكون في ذلك الخير العظيم، لعلهم يفتحون ويستجيبون الحق. فان اصروا ولم يبالوا فارفعوا امرهم الى الهيئه حتى تقوم بالواجب بإلزامهم بالحق وزجهم عن الباطل وتأديبهم، لا يجب السكوت عنهم ويستحقوا الهجر والتأديب إذا لم يقبلوا النصيحة ولم ينصعوا للحق، لأن صلاة الجماعة واجبة من صفائح أهل الإيمان، والتخلف عنها من صفائح النفاق نسأل الله.
سؤال يقول صاحب السؤال: كبت عادي من أهل تبوك ويريد أن يوكل عنه بالحج والعمرة من أهل مكة، فهل يخرج إلى الميقات عن الشخص الذي وكله وهل عليه وداع؟
الصواب والراجح أنه لا حرج في ذلك، لأنه لا يجب عليه السعي بنية حج. إذا وجد في مكة مثلا أنه حي موجود ثم طلع الحج أجزع، لكن يجب عليه السعي في محله إذا وقت الحج هو مستطيع وجب السعي عليه حتى يؤدي الحج. لكن لو قدر أنه سافر إلى مكة للتجارة أو لغيرها ثم جاء الحج ولم يحج وجب عليه الحج من مكة يكفي، ولو أنه قطع المسافة من بلاده إلى مكة من هو الحج، لكن قدر الله أنه جاء وقت الحج وهو موجود في مكة أو في جدة أو في الطائف وجب عليه الحج ولم يلزمه الرجوع إلى بلاده، يحرم من مكان من مكة أو من جدة اللي يريده أو من الميقات ميقات الطائف. هكذا لو أنه عاجز اجتناب لا يحج عنه من مكة أو من جدة أو الطائف صح، لا تكون يحج عنه من بلده، هذا هو الذي ينبغي له خروج من الخلاف، ولأنه لو استطاع لوجب عليه السعي من بلاده ويسلم من بلاده ويذهب بنية الحج من بلاده، هذا هو الأخوض وهو الذي يخوض بخلاف العلماء، لأن كلمة العلم يقول يجب عليه أن يستلم من بلاده، لأن يجب عليه السعي من بلاده إذا وجب عليه الحج وحضر وقته وجب عليه السعي، وهكذا نائبه يجب عليه السعي. فأنت أيها العاجز ينبغي يكون وفي مثل البلاد. لكن لو حجعت أحد من مكة أو من غيرها أجل صح، لكن أرسلته من بلادك حتى يعني الحج من بلادك كما تفعلت أنت يكون هذا أولى وأحوط وفي خروج خلاف ما أوجب العلم.
هل يسمى الحاج أن يضحي؟
الضحية عام، هي سنة للحجاج وغيره من الرجال النساء والبوادي، في حال الضحية عامة للجميع، البوادي الضحية والمدن والقرى الضحية والمكان الضحية والحجاج كذلك. قد جاء نفسه انه ضحى يوم حجة الوداع لتوحيد الامه، المقصود ان الضحيه عامه، ضحى بمكه وغير الهدي من هدي التمتع، متى عنده هدي التمتع الضحيه سن هدي التمتع في الاخر.
يقول السائل: اذا نويت الحج مفردا مفردا او متمتعا، هل يجوز لي ان اخذ من شعري او اصفاري اذا دخلت العسر؟
يا بنت الضحي لا لا تعلم، اما اذا كان جرب الهدي فلا تعلم، لكن انت غير مضحي لك ان تخرج شعرك او اظفارك بعد الحل من العمره في حياتك من العمره في عشر الامم من الحجه، لك كل كان لك ان تخرج اظفارك من شعرك تطيب وتهدي زوجتك انت حل. اما اذا كنت تريد الضحيه من بيت العمره وانت تريد الضحيه من اليمن فلا تخرج من شعرك ولا من اظفارك شيئا غير حق الحق من العمره والتقديم، لا تخرج من عبدك ولا من عانتك ولا مكاربك، وأنت ناول الضحية في أشهر الحج وإن كنت قديمة العمر الحج يعني، إنما تحلق وتقصد العمر وإن كنت مضحية لا تمنع الضحية من حق التقصير، وهكذا إذا رميت الجمرة تنحر وتحلق وإن كنت في كل الضحية تحلق لحجك تحلل لحجك، وإذا قدمت الضحية بعد الرمي في الأهل نعم. طيب أكثر أن يسأل الله يوفق الجميع وأن يتقبل من الجميع وأن يصلح نية الجميع، إنه سميع قريب صلى الله عليه وسلم.